بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت فاطمة من اليمن. فاطمة طبعا أرسلت سؤالا طويلا، خلاصته بأن والدتها أعطت زوجها مبلغا ماليا، وذلك ببيع ذهبها، باعت ذهبها حتى يكمل زوجها البيت ويتوسع، وحلف لها بالله أنه سيرجع لها المبلغ الذي ذكرت فاطمة بأنه تقريبا 45 ريال أو 45 ألف ريال بالسعودي، طبعا ذكرت، هي الأخت من اليمن. تقول يعني مرت السنين، أبوي الحمد لله رزق الله اشترى سيارة وأراضي وبنى الدور الثاني من البيت، لكن رفض يعطي الوالدة نصيبها ويغضب إذا هي طالبته بهذا المبلغ. تسأل ما الحكم؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة محسنة وما على المحسنين من سبيل ومتفضلة، والواجب على زوجها أن يتق الله عز وجل وأن يرجع لها هذا المال الذي ساعدته فيه في ضائقة مالية مرت عليه، والآن ولله الحمد يعني رزقه الله ووسع الله عز وجل عليه، فلا يجوز له أن يجحد حق الوالدة. فهي وقفت معه في ظرف يعني قاسي، والحمد لله فرجت كربته ويعني حصل تيسير لأمره، فلا يجوز للوالد أن يجحد إلا أن ترضى الوالدة، تقول أنا تنازلت. أما أنه يقول والله ما يعني ما دام أنك أنت أعطيتيني خلاص هذا للجميع، هذا غير صحيح. ولذلك أختي فاطمة بارك الله فيك، كوني محضر خير، انصح الوالد وذكر الوالد، قولي له بأن والدتي لها ذمة مالية مستقلة، هذا مالها، ذهبها جاها مثل ما ذكرت أنت هدايا واشترت وكذا، حتى لو كان مهرها. ما يجوز للزوج أن يعتدي على مال زوجته بمثل هذه الطريقة. عموما بالنسبة لك أن تكوني محضر خير، أصلحي هنا وهنا، وجهي هنا وهنا، احرصي على أن لا تصل المسألة وتتطور إلى خلاف قوي، لكن ذكر الوالد بالله وخوتي بالله وقولي له أما وقد أنعم الله عليك وفتح عليك ويسر أمورك، الواجب أنك تعطي ترد الدين الذي للوالدة وتزيدها أيضا من عندك، يعني من عندك أن تكرمها لأنه وقفت معك وقفات تدل على نبلها وعلى يعني إنسانيتها وعلى محبتها لزوجها ولأسرتها، فأذكريهم بهذا. بارك الله فيك. مريم من ليبيا تقول قريبي طلق زوجته وعليه مؤخر 80,000 ليرة ذهب، وهو لا يملك إلا راتب ضعيف ولا يستطيع السداد مؤخر طليقته، هل يسقط عنه هذا المؤخر أم هو دين؟ تقول مع العلم أن زوجته أخذت جميع أثاث البيت وما تركت شيء في البيت، هل يسقط عن هذا المؤخر؟ مريم من ليبيا بارك الله فيك، طبعا هذه خصومة بين رجل وامرأته، الآن الزوج عليه مؤخر المهر، يجب عليه أن يسدد هذا المهر متى ما استطاع، لأن الله تعالى قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ويجب عليه ولا بد أن يعلم بأن ذمته مشغولة بهذا المال لزوجته، والمرأة تستحق المؤخر بإحدى الفرقتين، بالوفاء أو بالطلاق أو بالمفارقة في الحياة، سواء طلاق ولا فسخ من القاضي، والمقصود بأن هذا حق للزوجة. كون الزوجة تأخذ الأثاث هذا ينظر، فإذا كان هي التي اشترت الأثاث نعم لها، أما إذا كان الزوج هو الذي اشترى الأثاث فليس له. ولذلك إذا كان المؤخر يعادل الأثاث الذي أخذته فيتساويان، وأما إذا كان أقل فيعوضها عن الأقل الباقي، يعني الباقي من هذا المؤخر. أما إذا كان زيادة ترد الزيادة لزوجها، ولا يجوز لها أن تعتدي على مال زوجها، الأثاث هذا لزوجها، كيف تعتدي عليه وتأخذه؟ عموما مثل ما قلت لك، إذا كان الأثاث يساوي المؤخر استساوي وبرئ ذمة الزوج. إذا كان الأثاث يزيد على المؤخر من المهر ترد الباقي، إذا كان الأثاث سعره يقل فإن الزوج هو الذي يعوضها، وعليهما أن يعني أن يصطلح على يعني حل يرضي الطرفين، بارك الله في الجميع. أم شيخة من الشارقة تقول: كان عمري 22 سنة كنت لا أقضي الصيام، الآن عمري 34 سنة، الحمد لله هداني ربي سبحانه وتعالى، لكن حاليا أريد أن أقضي ولا أتذكر عدد أيام القضاء التي أقضيها، تقريبا تقول أكثر من 30 يوم لكن بالضبط لا أعلم كم يوم، مع العلم أني أصوم الاثنين والخميس والأيام البيض. أم شيخة من الشارقة بارك الله فيك، والحمد لله الذي هداك وفتح على قلبك ومن عليك بالرجوع إليه، وذلك بإقامة فروضه سبحانه وتعالى، وهذه نعمة من نعم الله، تكثرين من شكر الله. ولو أن الإنسان قبض الله روحه وهو يعني ذمته مشغولة بهذه الحقوق التي لله لقي الله عز وجل مقصرا، نسأل الله السلامة والعافية. عموما الحمد لله. بقي عندك أخت الفاضلة الآن، أنت يا أختي أم شيخة سامحيني أنا أتعجب منك، اللهم بارك، تصومين الاثنين والخميس والأيام البيض وتتركين الواجب، تتركين الفرض اللي عليك، الله عز وجل إذا جئت يوم القيامة ما يسألك عن صيام الاثنين والخميس، يثيبك ويأجرك على صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، لكن يسألك عن القضاء، القضاء هو اللي يسألك عنه جل وعلا. تأتي يعني الصحائف يوم القيامة ما فيها قضاء رمضان، هذا الذي يجب على الإنسان أن يهتم. كثير من بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا سبحان الله حريصات على صوم الاثنين والخميس والأيام البيض وعليهم قضاء، كيف تتركون القضاء وتذهبون إلى، معقول الآن واحد يصلي السنة ويترك الفرض مثلا في الصلوات، هذه نفسها واحد يروح ليصوم الاثنين والخميس ويترك الفرض، فبارك الله فيك احرصي، بعدين الحمد لله ممكن تصومين الاثنين والخميس والأيام البيض بنية القضاء، وبعدين نتعجب أيضا أخت الفاضلة تقول يمكن 30 يوم، طيب خليها 30 يوم، 31 يوم احتياط، 40 يوم، يعني أنا تقولين والله يمكن ما أدري هو 30، خليها 30 و40 يوم، هذا خير ما دام عندك قدرة ولله الحمد، وأنت شابة ما زلتي وعندك قدرة، هذا أنت تصومين الاثنين والخميس والأيام البيض، فالحمد لله اللي يعني هداك، والحمد لله اللي وفقك وسددك، والحمد لله اللي جعلك تلتزمين عبادة الصيام، وهذا باب من أبواب الخير. فلكن انتبهي بارك الله فيك إلى صوم الفرض، القضاء اللي عليك لازم تؤدينه بارك الله فيك. ومثل ما أقول تقولي والله أنا 29 يوم أو 30 يوم، خلي 30 يوم، 31 يوم، إن حصل وافق القضاء الحمد لله، إن حصل وزاد على القضاء خير على خير، خير على خير، بارك الله فيك وسددك. ابتهال من مكة المكرمة السعودية تقول: هل في الدعاء يجب أن نبدأ بتعظيم الله وتمجيده وما إلى ذلك، وفي السجود أيضا لما نكون في الصلاة مثلا، هل في كل سجدة أعظم الله ثم أدعو الله سبحانه وتعالى، ما أكتفي في أول سجدة بهذا التعظيم؟ ابتهال من مكة المكرمة المملكة العربية السعودية بارك الله فيك أختي الفاضلة. نعم، من آداب الدعاء وليس من شروط صحة الدعاء، من آداب الدعاء أن يقدم الإنسان بين يدي دعائه التقديس والتعظيم والتمجيد لله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من آداب الدعاء، آداب الدعاء. ولذلك نحن الآن لما ندعو نقول اللهم، يعني يا رب أو ربي مثلا أو يا رب مثلا، فلذلك الإنسان طيب أنه يقدم بين دعائه التمجيد والتعظيم والتقديس، وهذا أدب عظيم. لكن هل هذا على الدوام والاستمرار؟ الجواب لا. يعني أنت الآن تقولين في الصلوات يكفي في السجدة الأولى مثلا لما تجين تدعين الله عز وجل تقدمين يعني بين يدي الدعاء التقديس والتعظيم والتمجيد لله والثناء عليه سبحانه وتعالى والحمد له على ما من وأنعم وتفضل سبحانه وتعالى، تصلين على النبي عليه الصلاة والسلام وتبدأين بالدعاء، السجدة الثانية واللي بعدها لا ما يحتاج، تطلبين الله سبحانه لأن قدمتي الصلاة واحدة هذه، لأن في آخرها السلام، فتقديم التعظيم في أول سجدة يكفي هذا بارك الله. ولكن لو كررت مع كل سجدة هذا شيء عظيم، لكن من حيث يعني من حيث التقديم في بداية في السجدة الأولى هذا كافي ولله الحمد والمنة. أمة الله من ليبيا تقول هل الوضوء لصلاة قيام الليل يجوز أن أصلي به سنة الفجر والفريضة؟ أختي أمة الله من ليبيا بارك الله فيك، الجواب نعم، فالراجح من قولي أهل العلم، وهي مسألة خلافية بالنسبة لمن توضأ لصلاة سنة هل يصلي به الفريضة أم لا، قولان. الراجح من أقوال أهل العلم نعم، لأن الوضوء عبادة مستقلة أصلا، صحيح هي شرط من شروط صحة الصلاة لكنها هي عبادة مستقلة بذاتها، ولذلك إذا توضأت صليت السنة بهذا الوضوء، صليت السنة الراتبة، صليت الفرض، قرأت القرآن، تطوفين حول الكعبة مثلا إذا كنت في مكة وهكذا. فالوضوء الواحد يستبيح به المسلم العبادات التي من شرطها الطهارة، ولله الحمد والمنة. فيصل من الكويت يقول عندي سائق يخرب كل شيء، ما أدري متعمد أو مصاحي، هل يجوز أني أخصم عليه من الراتب؟ فيصل من الكويت بارك الله فيك، بالنسبة لهؤلاء الخدم يجب على الإنسان أن يترفق بهم وأن يرحمهم وأن يعطف عليهم وأن ينظر في أحوالهم وأن يتلمس احتياجاتهم وأن يوفر لهم أسباب الأمان والأدوية والعلاج وشيء من هذا القبيل رحمة بهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصانا بالخدم، وصانا بالعمال كثيرا. فأحيانا يا أخي فيصل بعض السائقين وبعض الخدم أو العاملات في البيوت يعانون أزمات، عندهم مشاكل في أسرهم في بلادهم مثلا، عندهم أشياء يعني يحتاجون فيها إلى راحة، يحتاجون فيها إلى شيء من يعني الرحمة. فالمسلم يعني رحيم ولله الحمد، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، فيلتفت إليه. فأنا أنصحك يا أخوي فيصل قبل ما تحكم عليه تجلس معه تقول له تعال يا فلان، أنت الآن جالس تخرب ولا تصلح، جالس تفسد ولا تصلح، تخرب ولا تبني، عندك مشكلة، عندك شيء، سامح، قل له الكلام هذا بكل تواضع، قل أنا حاضر، ماذا ينقصك، مش اللي ينقص عليك؟ إذا قال والله ما في شيء، إذن هو متعمد، ما في شيء، إما أن يكون جاهل بقيادة السيارة أو غير مؤهل أو متعمد. نعم لك الحق الكامل أنك تخصم كل ما يصدر من ضرر وتلف بسببه. أما إذا قال لا والله أنا عندي مشاكل، عنده مريض من أولاده، عنده والدين مرضى، يعاني أزمة نفسية، أزمة مرضية مثلا، هنا يتحدد لك. أقول هذا الكلام يا أخي الفاضل لأن المسلم رحيم، صحيح المسلم ما ينبغي أن يستغفل، لكن هذه أخلاقنا أهل الإسلام ولله الحمد والمنة، هذه أخلاقنا أهل الإسلام. ولذلك تجلس معه وتشوف حاله. وأيضا لو جبت واحد مثلا يجلس معكم وتقول له يا فلان 1 2 3 4 تخربت هذه، أفسدتها، أتلفتها، هذه مال، ما جبناك لتفسد وتخرب، جبناك لتصلح. فإذا ثبت بأن عنده مشكلة تحاول أن ترفعون عنه المشكلة، إذا والله ما عنده مشكلة لكن استهتار ولا مبالاة وكذا، نعم يخصم عليه، يخصم عليه، يجب أن يتأدب هذا وأمثاله حتى لا يعبثوا بأموال الناس، لابد أن يوقف مثل هذا وأمثاله عند حدهم. حتى لو اضطريت أنك ترفع عليه دعوة لك الحق الكامل، وممكن أن جميع الرواتب اللي أخذها يرجع إذا كان فعلا فساده كبير وعريض بالنسبة للأشياء اللي يقودها أو الأشياء اللي مؤتمن عليها. أم إبراهيم من السودان تقول صديقتي زوجها زوج أختها، تقول صديقتي زوجوها زوج أختها المتوفية لتربي عيال أختها، مرضت كثيرا، تذهب إلى المستشفى ما يطلع معها شيء، لجأت إلى الرقية، قيل بأن لها معمول لها سحر بسبب الزواج وهي تريد الطلاق لكي تشفى، هل تطلب الطلاق؟ أم إبراهيم من السودان بارك الله فيك، تقولين بأن صديقتك زوجوها زوج أختها المتوفى علشان أولاد أختها تربيهم وكذا، بعدين تقولين بأن بدأت تمرض أمراض غريبة والمستشفيات عجزت عن التشخيص، قالوا بأن سحر وشيء من هذا القبيل، تقولين هل تطلب الطلاق؟ الجواب لا. كيف تطلب الطلاق؟ يعني السؤال هل ما تتعرض له سببه الزواج؟ يعني كيف نثبت هذا؟ ولذلك أختي الفاضل الآن عليها بالرقية الشرعية ترقي نفسها، تستعين بمن يرقيها الرقية الشرعية، وإن شاء الله يخرج الذي فيه. إذا كان والله ثبت، يعني إذا كان ثبت أنه سحر أو عين حاسدة قوية مثلا سيخرج بإذن الله، متى ما إن كان المحل مستعد وفي توكل وتفويض الأمر إلى الله عز وجل والراقي سواء هي أو غيرها يعني عنده من قوة التوكل أيضا واستعمل الطريقة الشرعية تشفى بإذن الله. هذا وعد الله سبحانه وتعالى. وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة اللديغ في حديث سعيد بن خدري لما قرأ عليه بسورة الفاتحة هو لديغ، خرج السم، خرج، قام الرجل ما كأن يعني ما كأن في شيء، كأنما نشط من عقال. فالقرآن ولله الحمد يعني قراءة سورة الفاتحة أو القواقل هذه نعمة من نعم الله، هذا فضل من الله بشروط طبعا. فإذا والله طال بها الزمان أو كذا وأن المسألة يعني يعني بينها وبين هذا الرجل يعني السحر القوي هذا ومثلا ترى بأن وصلت إلى مرحلة على حافة الهلكة، يجوز لها أن تطلب الفراق إذا والله أصبحت متأذية بمثل هذه الحالة. أم ياسين من الإمارات تقول: اشتريت بيت على قرض بنكي، الأول سكنت فيه سنتين وبعدين عزلت منه للسفر، البيت الآن مؤجر ومن الإيجار يتم دفع أقساط البيت، كيف حساب الزكاة؟ أختي أم ياسين بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك أن عندك بيت مؤجر وهذا البيت تأخذين أخذت قرض من المصرف لشرائه والآن تسألين عن كيفية الزكاة. أختي الفاضلة، بالنسبة للعقارات المؤجرة لا زكاة في عينها، وإنما الزكاة في الأجرة، تزكين الأجرة. كيف زكاة الأجرة وكيف تحصلين الأجرة أنت؟ إذا قلتي لي والله أنا أستلم أجرة البيت سنويا في أول العقد، أستلم سنويا، هذه تستقبلين فيها سنة كاملة يعني 12 شهر عربي قمري، في آخرها تزكين الموجود من هذا المبلغ، واللي صرفتيه ما تزكين. أفترض مثلا أجرت 100,000 فيها الزكاة، قبضتيها في أول العقد تستقبلين بها سنة، آخر السنة نقصت إلى 50,000 تزكين 50,000 فقط. تقولي لا أنا أستلم الإيجار في نهاية العقد، إذن بمجرد استلامك شيك الأجار أو مبلغ الأجار تزكينه مباشر، لأنه في حكم المضمون والمقبوض مدة سنة كامل. تقولي لا أنا أزكيه أحصل الشيكات كل 3 أشهر مثل غالب الناس الآن. إذن كل شيك تحصلينه وتصرفينه ما عليه زكاة، كل شيك تحصلينه ويبقى هذا في آخر السنة تزكين جميع ما تقبضين، لأن في حكم المقبوض كما هي الصورة الثانية، واللي تصرفينه هذا لا زكاة فيه. بارك الله فيك. أمة الله من فرنسا تقول: أنا متزوجة من رجل مكفوف يحب المسجد، وأنا التي أقوده إلى المسجد من صلاة الظهر والعصر والمغرب، وعندما أصل المسجد يكون هناك رجال أدخل معه من نفس الباب لكي يقوده أحد إلى الداخل، أنا أستحي من الرجال، هل أكمل يا شيخ في هذا الطريق أم لا؟ مع العلم أن هنا في مسكننا لا يوجد من يقوده، قمنا بمحاولات عدة لكن للأسف لم نجد من يقوده أحد إلى مثلا يقوده إلى الجمعة والجماعة. أختي أمة الله من فرنسا بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك ما شاء الله، اللهم بارك، أنت على خير يا أختي الفاضلة ما دام أن زوجك يحب صلاة الجمعة والجماعة، وهي واجبة عليه بالمناسبة، يعني صلاة الجمعة والجماعة ما تسقط عن الكفيف، ما تسقط عن الكفيف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال رجل أعمى قال: يا رسول الله يعني أصلي بيني وبين المسجد وادي، قل بيني وبين المسجد وادي، هل أشهد الصلاة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: أجب يعني صلي الجماعة. ولذلك أنت تعينين زوجك على الخير وعلى البر وعلى الصلاح، فأبشري بخير واستمري على هذا الطريق بارك الله فيك، ويكفيك أنك توصلين إلى باب المسجد، وأجزم يقينا بأن كل من يدخل المسجد أو يمر بالمسجد سيساعده، وأنت تكتفين بالبقاء خارج المسجد أو تدخلين إلى مصلى النساء إذا كان هناك مصلى، تدخلين إلى مصلى النساء وتوعدين زوجك، تقولين له لا تخرج إلا في الساعة الفلانية وتخرجين معه، تقولين ما فيه ما يوجد مصلى للنساء، أنا أنصحك بأن تذهبي به عند إقامة الصلاة، عند إقامة الصلاة تدخلين، يعني قبل إقامة الصلاة بلحظات تدخلينه وتنتظرينه خارج الباب حتى تكون الفترة الزمنية قصيرة بالنسبة لك في الانتظار، في الانتظار، لأن هذا محرج لك، وتقولين لزوجك يعني يخرج مباشرة يصلي السنة في البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة إلا الفريضة يعني، والحمد لله يحقق السنة في البيت ويؤدي الفريضة في المسجد. بارك الله فيك. الأخت أم نادر من القاهرة بارك الله فيها تقول: والدي مطلق أمي ومتزوج من امرأة أخرى منذ زمن، وصى قبل وفاته أن لزوجته ربع المنزل ولي أن الربع والنصف لأخي، مع العلم أن زوجته ميسورة الحال لها منزل واسع كما ذكرت، تقول وهي لم تنجب له أي من الأولاد، وذكرت قصة طويلة بالنسبة للأخت أم نادر، ويعني كأن هذه المرأة يعني أخفت كثير، أخفت أموال والدة أم نادر وشيء من هذا القبيل. أختي أم نادر، طبعا سؤالك طويل وأنا حقيقة شرطي في البرنامج الاختصار، كان بودي لو اختصرتي يعني أتيت بزبدة السؤال. عموما أختي الفاضل، أولا يحرم على الإنسان أن يكتم شيء من مال المورث ولو درهما واحد، لا يجوز لأحد كائنا من كان وريث أو غير وريث أن يكتم شيء من أموال الميت ولو درهم واحد. الحاجة الثانية، لا وصية لوارث، فبالنسبة لوالدك لما قال لها الربع ولها الثمن بالنسبة لزوجته هذه ليس لها الحق في هذا، ليس لها الحق في هذا، فلا وصية لوارث، الوارث ما يوصى له. المسألة الثالثة، بالنسبة لوالدتك المطلقة من 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 زوجها هي لا ترث، لكن يجوز أن يوصي لها، فإذا أوصى لها بالربع يجب على الورثة أن يعطوا والدتك اللي أجنبية الآن عن زوجها بسبب الطلاق لها الربع، لها الربع، لأنه ما أوصى لها بمثلا ما يزيد على الثلث، أوصى لها، وبالنسبة لغير الوارث يوصى له بالثلث فأقل. المسألة الرابعة، بالنسبة للأموال الميت يجب أن تجمع كلها، سواء العقار أو السيولة النقدية تجمع كلها وتقسم على الورثة، ولا يجوز لأي إنسان أن يستأثر بشيء من أشياء المتوفى المورث. فما تفعله هذه المرأة من يعني إخفاء الأموال والاستئثار ببعض الأعيان هذا ظلم وحرام، ظلم وحرام. وبالنسبة للوالد وصيته باطلة، إن كان وصى لوارث هذه باطلة إلا أن يرضى الورثة، ويجب على هذه المرأة أن تتقي الله وأن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تعلم بأنها ستقف بين يدي الله وسيسألها الله عن الخيط وعن المخيط وعن القنطار وعن القطمير وعن الصغير والكبير، ولا يظلم ربك أحد. وإذا كانت هي قادرة في الدنيا على إخفاء هذه الأموال فإن يوم القيامة ستؤخذ من حسناتها، سيؤخذ هذا كله من حسناتها. نسأل الله السلامة والعافية. سوسن من الشارقة بارك الله فيها تقول: منذ 40 سنة أو أكثر في سنة 82 كنت هنا في الإمارات، سافرت إلى سوريا، بعد شهرين حبيت أرجع، زوجي كان يعمل هنا، كان معي ابني عمره 1.5 سنة، المهم أن أمي الله يرحمها دفعت لثمن التذكرة لي ولابني وزوجي رحمه الله، ما سد الدين اللي عليه لأمي، المبلغ كان حوالي 900 ليرة في أيامها. المهم توفي زوجي في 2011 قبل أمي ب10 سنوات، وأمي في عام 2001 أصابتها الجلطة وأقعدتها لأعوام. أنا هنا في الإمارات بدأت أشتغل إلى آخر ما ذكرت. تسأل تقول يعني بالنسبة لي يعني هذا المبلغ هل مثلا أرجعه؟ أنا تقول حسب ظروفي، يعني تقول أنا ما قاطعت والدتي ولا قاطعت يعني أخواتي، توفيت أمي من 14 سنة تقريبا هكذا ذكرت، عفوا من 2 سنة، وهي في المستشفى في آخر حياتها حولت آخر مبلغ. سؤال: يا شيخ هل أكون بذلك وفيت الدين مع أني قصرت في خدمتها لأن أولادي قالوا ما تسافري الناس راح تتكلم علينا، إلى آخر ما ذكرت. أختي الفاضلة سوسن من الشارقة الإمارات، يعني كأن سؤالك طويل، وأنا مثل ما قلت لك يا أختي الفاضلة احرصوا على الاختصار بارك الله فيكم. أنت الآن وفيت دين زوجك وخدمت والدتك، تقولين لأنك سافرتي يعني هل تعتقدين بأنك قصرت في حقي؟ الجواب لا، ما دام أن سفرك كان يعني ضرورة وحاجة وما كنت يعني أنت نيتك مفارقة والدتك ولا الإضرار بوالدتك، ما عليك شيء يا أختي الفاضلة. وما دام الحمد لله عندك أخوات كما ذكرتي لا شيء عليك في هذا، واطمئني. الآن أنا أطلب منك أن لا تشتغلي بمثل هذا الماضي، ما في فائدة. اشتغلي بما ينفع الوالد الآن في قبره. ما الذي ينفع الوالد؟ الدعاء، الاستغفار، الصدقة، وأيضا ما يحبه الميت من صلة الرحم التي لا توصل إلا به، وكذلك إكرام صديق الوالدة، صديقة الوالدة، هذه أكرميها. أيضا تشوفين الحقوق التي على الوالدة سواء لله أو للناس، هل الوالدة مثلا عليها حق لله عز وجل، مثلا صيام ما صامته، مثلا حج ما حجت مثلا وهي قادرة، الحقوق التي للعباد، ديون، قروض، عواري، ودائع، فقط اشتغلي بها. أنا هذه رسالة إلى كل من يشاهد، يا إخواني اللي أخطأ في حق ميته أو قصر في حق ميته، ما في داعي إني أجلس أنا فقط وألوم نفسي وأذيب جسدي بالهم والغم، ما ينفع هذا، لا ينفع الحي ولا ينفع الميت. اللي ينفع الحي والميت أن الحي يستغفر الله على هذا التقصير ويتوب إلى الله، وأيضا يوصل النفع إلى الميت من خلال النصوص الشرعية الواردة فيها، وهو الدعاء، أعظم شيء الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الحقوق التي على الإنسان الميت التي لله أو للناس. هكذا بارك الله فيك ورضي عنك. قصي من العراق بارك الله فيه يسأل يقول: والدتي عليها نذر من 7 سنوات وحالتها المادية ضعيفة، تقول هل يكفي الصيام أم لا؟ قصي بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة. بالنسبة للوالدة تقول بأن عليها نذر من سنوات الآن حالتها المادية ضعيفة، لا، ما تنتقل إلى الإطعام. فإذا مثلا هي قالت لله علي ذبيحة أو لله علي مبلغ مالي أو لله علي كذا، يجب عليها أن توفي بنذرها متى استطاعت. أما إذا نذرت نذرا من الصعوبة جدا أن توفي به، يعني مثلا والدتك قالت لله علي 100 من الإبل مثلا، أضرب مثال، وين 100 من الإبل تجيبها؟ تجيب 100 من الإبل لله علي 100 بقرة وهي فقيرة، نعم نقول لا تنتقلين إلى كفارة اليمين. أما هي نذرت نذر ذبيحة خروف ولا كذا أو عجل وهي الآن غير قادرة، نقول لها انتظري حتى تقدرين، حتى تستطيعين توفين به، لأن هذا ممكن الإنسان حتى لو اقترضت حتى توفي هذا النذر. بارك الله فيك. أم نايف من الرياض المملكة العربية السعودية تقول: أنا قدمت على الضمان الاجتماعي واستلمت مدة سنة وأكثر، وزوجي ما يعلم لأني أحتاج أغراض لنفسي، لكن زوجي ما عنده شيء يعطيني وما عنده عيال، فقط بنات، وزوجي توفي الله يرحمه، أنا ندمان، هل علي ذنب؟ أم نايف من الرياض بارك الله فيك، ليس عليك ذنب يا أختي الفاضلة، ليس عليك ذنب ولله الحمد والمنة. وبالنسبة للضمان اللي أخذتيه هذا حق مشروع لك ولله الحمد، وأنت لك ذمة مالية مستقلة ولك شخصية منفردة عن زوجك في القضايا المالية، وكونك أنت لما سجلت في الضمان الاجتماعي كان عندك يعني حاجة وضرورة، ويعني اجتهدت وقلت لو يعلم زوجي يمكن تتغير الأمور وكذا، أبدا اطمئني بارك الله فيك ورضي عنك، أكثري من الدعاء لزوجك، إذا عندك خير تصدقي عن زوجك مثلا، احتسبي له يعني مثلا كفالة يتيم، بناء مسجد إذا كان عندك قدرة، شراء مصاحف ووضعها في مسجد من المساجد، هذا خير بارك الله فيك ورضي عنك. أم ماجد من العين الإمارات تقول: هل يجوز لابني البالغ يسلم على مرة عمه أخو أبوه؟ وهل يسلم ابني البالغ على خالتي أخت أمي؟ أم ماجد من العين بارك الله فيك وبارك الله في أولادك. بالنسبة لخالتك أخت أمك يجوز له أن يصافحها، وأما مرة عمه ما يجوز، ما يجوز. مرة أخوه ما يجوز، كيف مرة عمه وكيف مرة خالة مثلا؟ أما مرة خال، أما اللي ذكرتي تقول خالتك أخت أمك، نعم خالتك أخت أمك محرم عليه. فأما مرة عمه لا ما يجوز، ولا مرة خالة ولا مرة أخوه. النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الدخول على النساء قال: لا تدخلوا على النساء. ماذا قال الرجل؟ قال: يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني أخو الزوج. قال: الحمو الموت، الحمو الموت. وأيهم أقرب يا أخت الفاضل، الأخ ولا العم؟ الأخ. الأخ ولا الخال؟ الأخ. ولذلك حرم النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا، ويكون مرة العم ومرة الخال أجنبيات عن ابنك، لا يجوز أن يصافح مرة عمه ولا مرة خاله. أم سعيد من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول: أنا في أيام العادة يظهر علي دم وتنزل قطب ويختفي عني الدم وما يستمر، أعتبره استحاضة، إذا استمر أغتسل وأصلي، هل أغتسل على كل فرض؟ إلى آخر ما ذكرت. طبعا سؤال الأخت أم سعيد من اليمن طويل جدا، لكن فهمت بأن عندها مشاكل واضطرابات في الدورة الشهرية. أخت الفاضلة، لك ولمن يشاهد لي، الدماء التي تخرج من النساء ثلاثة: دم النفاس اللي سببها الولادة، ودم الحيض اللي هو دم جبلة وطبيعة الله عز وجل جعله للنساء وهي علامة بلوغ ينزل عليها شهريا في كل شهر مرة أو أحيانا قد يأتي مرتين، ودم الاستحاضة وهو دم مرض مثل الرعاف، مثل الرعاف. النفاس عرفناه سببها الولادة، الحيض دم جبلة وطبيعة. طيب ما هي مواصفات دم الحيض؟ مهم جدا لكل امرأة أن تفهم هذا الشيء، لأن أغلب مشاكل النساء في مسائل الدورة الشهرية عدم التمييز بين دم الاستحاضة ودم الحيض. دم الاستحاضة أسود ثخين له رائحة، إذا نزل ينزل جامد، عفوا ينزل سائل غير جامد، ينزل سائل غير جامد، لأنه أصلا هو كان متجمد في الرحم، لأن الرحم يبني هذه الأغشية في الرحم. سبحان الله، الله عز وجل يعني آية من آياته، يصير بناء في الرحم من الأغشية الدموية، هذه استقبال للجنين. إذا ما حصل يعني وجود جنين انهار هذه الأغشية، انهارت وخرج، انهارت لأنها جامدة وخرجت دما سائلا، دما سائلا، يعني ما ينزل متجلط، لا ينزل سائل، هذا دم الحيض. والمرأة تعرف يعني دم الحيض حتى له آلام وأوجاع. دم الاستحاضة دم مرض، هذا مرض، ولذلك الاستحاضة هي مثل الدم العادي، مثل دم الرعاف. فأنت يا أخت الفاضل إذا كنت مبتلى بالاستحاضة لابد أن تميزي دم الحيض عن الاستحاضة، فإذا جاءت الدورة أو نزل الدم في نفس وقت الدورة تجلسين وأيضا تميزين، أنت تعرفين التمييز. إذا مثلا دورتك ستة أيام سبعة أيام، عند الستة أيام أو نهايتها أو سبعة أيام تتوقف تغتسلين وتصلين وتحسبين ما زاد من الاستحاضة، لأن الاستحاضة طاهرة، لأن هذا مرض ما له علاقة بالحيض. فبهذه الطريقة احفظي هذه القاعدة تطمئنين وترتاحين، أن كثير من النساء لما يجهلون مثل هذا التفصيل ما يعرفون كيف يتصرفون مع دم الاستحاضة والحيض. وبعدين الطهر يا أخت الفاضلة، الطهر يعرف بأحد شيئين: إما القصة البيضاء اللي هي السائل الشفاف الأبيض اللي تعرف النساء ينزل آخر، هذا علامة على الطهر، سبحان الله العظيم، ينزل علامة على الطهر. وبعض النساء لا، ما تطهر إلا بالجفاف وهو النقاء التام، يحصل عندها جفاف تام، ما يعني مدة يوم وليلة تحتشي مثلا قطرا أو شيء ما يخرج، هذا يسمى أيضا طهر، لأن بعض النساء تطهر بالجفاف. بارك الله فيك. حليمة من ليبيا تسأل تقول: هل يجوز الصدقة على شخص بالغ يتيم الأبوين وهذا الشخص مريض، لكن هذا الشخص يدخن الحشيش ويسكر، هل تجوز عليه الصدقة؟ حليمة من ليبيا بارك الله فيك، أولا أخت الفاضلة لا يتمى بعد احتلام، فالشخص الذي بلغ ما يجوز أن يقال هذا يتيم. اليتيم من مات أبوه من بني آدم، اليتيم من مات أبوه من بني آدم، وإذا بلغ زال عنه وصف اليتم، لما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتم بعد احتلام، فما ينبغي أن تطلقوا وصف اليتيم على بالغ، هذا أمر أول. أمر الثاني، كيف تسألين يا أختي حليمة بارك الله فيك مثل هذا السؤال بربك، كيف تسألين مثل هذا السؤال؟ هل يجوز للإنسان يتصدق على شخص يشرب المخدرات والحشيش ويسكر والعياذ بالله؟ كيف الإنسان يعين شخص على معصية الله؟ كيف ترضي من نفسك أنك تعينين شخص على معصية الله عز وجل؟ والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فما يجوز يا أخت الفاضلة، وهذا ما ينبغي حتى السؤال عنه. يعني شخص تعرفينه وهو يشرب المسكر ويتعاطى الحشيشة والمخدرات ومنغمس فيه والعياذ بالله مثل هذه الخطايا، كيف أنا أساعد وأتصدق عليه؟ لا ما يجوز يا أختي الفاضلة. أما تقولي والله أنا أريد أعطيه طعام وشراب، نعم أعطيه وجبة غداء وجبة عشاء مثلا، وتعطينا مثلا ماء يشربه، يجوز. في كل ذات كبد رطبة أجر. أما أن يعطيه فلوس أتصدق عليه وأخذ فلوس يروح يشتري بها المسكر والحرام، هل هذا يحتاج إلى سؤال؟ فلذلك يا أختي الفاضلة اتق الله عز وجل، ولا يجوز لك أن تعينينه على معصيته حتى لو كان أقرب الناس إليك، ولا تعطينا حتى لو قال أريد طعام وشراب، لا تعطينا نقود، أعطيه طعام يأكله مطبوخ بعد حتى لا يروح يبيع الطعام الني ويشتري به مخدرات. هؤلاء يعني أمرهم مكشوف عند الناس، هذا أصحاب المخدرات ذهبت عقولهم، يبيع الثوب الذي عليه علشان يتعاطى والعياذ بالله، ممكن يبذل أغلى ما يملك علشان يتعاطى، لأن هذه سموم دخلت البدن دخلت الجسم دمرت العقل. فلذلك أعطيه طعام مطبوخ وليس طعام نيئا، أخشى أنه يذهب ويبيع هذا ويشتري به المخدرات وتأثمين أنت، اصنعي له الطعام مطبوخ وكذا يأكله، أما التصدق عليه فلا. وأنا أنصحك بأن مثل هذا ممكن يبلغ عليه حتى يذهب به إلى مستشفيات أظن اسمها الأمل، وهذه المستشفيات يعني تعالجه وتعطيهم يعني فرص لتأهيله، يعود إنسان سوي بعد ما ينظفون السموم التي دخلت إلى جسمه. أم يمان من العراق تقول: أبي توفي وهو كان موظفا، علما أنه متزوج وأهلي استلموا مكافأة الخدمة، هل هذا يعني يكون ورثا؟ أم يمان طبعا كتابتك للسؤال رديئة جدا، لكن أنا فهمت السؤال، تقولين بأن والدك توفي وحصل الأهل نهاية الخدمة، الآن هو عند زوجه وأولاد، هل هذا تركة أم لا؟ أختي الفاضلة إذا كنت تقصدين التقاعد، فالتقاعد هذا ليس تركة، وإنما ينظر فيه إلى نظام الخدمة المدنية اللي عندكم، نظام التقاعد والمعاشات فيما يتعلق بالشخص الذي توفي. فالذي أعرفه أن أغلب البلاد يقولون هذا لزوجته ولأمه ولأبيه ولمن لم يتزوج من بناته أو من لم يبلغ من أولاده من البنين، يعني ترجعون، يعني هو ليس ترك. أما إذا كان نهاية الخدمة هو عمل 30-40 سنة ثم أعطي نهاية خدمة، ما أعطي تقاعد مثلا، نهاية خدمة، هذه ترك، هذه يرثها الجميع، الجميع يأخذ نصيبه على حسب ما جاء في القرآن والسنة، فالزوجة لها الثمن والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان له أب وأم يأخذ كل واحد منهما السدس. أم ريان من اليمن تقول: زوجي لا يصلي إلا نادرا، حتى صلاة الجمعة لا يذهب إلا نادرا، كذلك يصوم رمضان من دون صلاة، وهل يجوز صومه؟ وتسأل عن كيفية التعامل مع هذا الزوج. أم ريان بارك الله فيك، بالنسبة لي الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والصلاة هي عمود الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وعموده الصلاة، والصلاة سماها الله إيمانا قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، والصلاة هي الفارق بين المسلم وغير المسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. الصلاة شأنها عظيم في الإسلام، ولذلك التساهل فيها دليل على رقة الدين ضعف الإيمان، وعلى أن الإنسان ما فهم الإسلام. ما هو الإسلام؟ الإسلام فقط أني أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما أصلي أو صلاتي على مزاجي مثلا، متى ما اشتهيت أصلي ومتى ما اشتهيت ما أصلي، هذه ليست عبودية، هذه ليست عبودية، هذا إنسان ما فهم حقيقة الدين والإسلام. وأصوم ولا أصلي، في فرق بين الصوم والصلاة. الصلاة تركها يقول علماء كفر، وهذا أحد الأقوال. الصيام لو ما صام ما يكفر، لو ما زكى ما يكفر بخلا طبعا وليس جحدا. ما أدري سبحان الله العظيم، يعني بعض الناس الآن أنا أجزم بأنه ما فهم، يعني ما فهم الإسلام. ما هو الإسلام؟ الإسلام بني على 5 أركان في الصحيحين من حديث ابن عمر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه أركان الإسلام التي بني عليه الإسلام. بني يعني الله هو اللي بناها، الله جل وعلا هو الذي بنى هذه الأركان. شيء عجيب سبحان الله العظيم أمر الناس. يعني أصبح الآن أغلب أو بعض المسلمين للأسف تقيد بأحكام الشرع بناء على فراغه، بناء على هواه، مزاجه، متى ما كان رايق مزاجه يروح يصلي، مزاجه مو رايق ما يصلي. أي دين هذا؟ اتقوا الله يا أخواني يا أخواتي بارك الله فيكم. يقول جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قل جل وعلا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت، قل جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك بالذي أوحي إليك. هذه نعمة الإسلام نعمة والله من أعظم النعم، ما يدرك كثير من الناس. نحن ولدنا ولله الحمد مسلمين. الصحابة أغلبهم كانوا على الشرك، فجاهدوا وتعبوا وبذلوا الغالي والنفيس حتى يحصلون على الإسلام، حصلوا الإسلام بجهد. الله عز وجل وفقهم لهذا حينما هداهم لهذه الأسباب والأسباب والطرق. نحن لله الحمد في نعمة، ولدنا في بيوت مسلمة، والحمد لله نعيش الإسلام ونستنشق هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا. كيف الإنسان، أنا من متصور إنسان جعل الدين فقط يعني أمر ثانوي، متى ما اشتهى ومزاجه رايق ولا فاضي ولا عنده فراغ يروح يصلي ويروح يصوم وكذا؟ لا يا أخوان، الله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته، هذا هو الهدف والغاية الأسمى. ولذلك قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شفتم هذه الدنيا كلها الله عز وجل سخرها للإنسان، ما سخر الإنسان لخدمة الدنيا إن هو يعيش للدنيا، لا، الدنيا سخرها الله للإنسان ليقيم العبودية لله عز وجل. كل هذه مسخرة لك، حتى جعل الله عز وجل عملك عبادة وطاعة، إذا تريد الإنفاق على نفسك وعلى زوجتك وعلى عيالك وعلى والديك عبادة، بذل المعروف عبادة. لاحظ كيف؟ فأنت أصلا ما خلقت للدنيا، الدنيا هي التي خلقت لك. ولذلك الله عز وجل دائما يذكر في القرآن وإليه ترجعون، إليه ترجعون، الرجعة إلى الله عز وجل، لأنك أنت أصلا في دار مؤقتة، هذه أصلا أنت نفيت من الجنة إليها، نفيت نفي من الجنة إليها لتعمرها فترة زمنية مؤقتة ثم ترجع إلى الجنة. لكن هناك دار اسمها النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، لمن عصى الله ولمن ما أقام ما فرض الله عز وجل عليه. هذه المسألة يوم القيامة ما في إلا دارين، الجنة أو النار، ما في ثالث. فلذلك يا أختي الفاضلة احرصي على وعظ زوجك وتذكيره بالله عز وجل. والعجيب يا أخواني وأخواتي أن الله تعالى يبعث لنا رسائل يوميا، والله رسائل يوميا وعبر، لكن قليل من يعتبر، قليل من يتعظ، قليل قليل جدا. يعني بربكم هؤلاء اللي ينتقلون إلى الدار الآخرة يوميا، شباب وشيب، أغنياء وفقراء، نساء ورجال من أجناس شتى، هذه ما تعطينا رسالة أننا نحاسب أنفسنا. وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أن بكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. سيكون لك مكان بين هؤلاء الأحبة اللي فارقونا وفارقناهم. الموت ما يعرف أحد. أسأل الله تعالى أن يحيي قلوبا، اصبري عليه وذكريه وخوفيه بالله وذكريه، قولوا له ترى فلان مات وفلان كذا وفلان كذا. بعض الناس ما يصحى قلبه إلا بها، ما يصحى قلبه إلا بها، سبحان الله العظيم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر. ما في أقصر ولا أكثر تأثير من تذكر الموت، سبحان الله العظيم. قصيرة، موعظة قصيرة لكن تأثيرها قوي في النفوس، تجعل الإنسان يعني يكبح جماح نفسه الثائرة الملتهبة المندفعة نحو الدنيا، يكبح جماح هذه النفس، يعني يحرص على أنه يعرف وين يضع قدمه في هذه الدنيا. أسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا جميعا، وأن يوفق زوجك لكل خير، وأن يوفق جميع المسلمين لما يرضيه سبحانه وتعالى. أم يحيى من الشارقة تقول أنا إنسانة مريضة بالسرطان، كل شهر أخذ علاج كيماوي، كنت أحفظ القرآن والحمد لله حفظت 3 أجزاء مستمر، لكني لم أعد أحفظ، كلما أحفظ أنسى بسبب العلاج، هل علي ذنب؟ أم يحيى شفاك الله، شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وجعل الله تعالى ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. أختي الفاضلة، يعني بالنسبة للأمراض هذه من الابتلاءات التي يبتلى بها العبد في الدنيا، الله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. أبشري بخير يا أختي الفاضلة، وأعلمي بأن الله تعالى إذا أحب عبدا مسلما ابتلاه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أبشرك بشارة عظيمة، وهي أن ما تنسينه مكتوب الأجر بإذن الله عز وجل. كل ما نسيتيه من القرآن بسبب المرض أنت مأجورة عليه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بشرنا بها، فقال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأنت ما تعمدت نسيان القرآن، أنت تأخذين أدوية وتأخذين كذا فسبب لك النسيان، هذا ليس باختيارك ولا بإرادتك، فإن شاء الله على خير. لكن احرصي على تكرار قراءة القرآن، على محاولة الختمات ما بين فترة وأخرى. ابتسام من الشارقة تقول، أو من الإمارات عفوا، ابتسام من الإمارات تقول ما حكم حضور عزاء الأقارب؟ هل يجب علينا الحضور؟ أنا أكره الذهاب ورؤية الناس ومكتفية بالدعاء للميت. ابتسام من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لي التعزية سنة وليست فريضة. تعزية الميت أهل الميت، تعزية أهل الميت سنة مستحبة وليست بفريضة لازمة. لذلك إذا ما ذهبت لا تأثمين وتكتفين بالدعاء مثلا للميت وبالصبر لأهل الميت، طيب ما في بأس، ما أحد يلزمك بهذا، ويكفي ما يقوم به الآخرون. فأنت تقول أنا ما أحب أروح، أشعر بضيق مثلا، ما أتحمل بعض المخالفات الشرعية الموجودة مثلا عند أهل الميت مثلا، ما يجب عليك ذلك ولله الحمد والمنه. لكن إذا كان عندك قدرة على يعني التأثير والتغيير إذا وجدت مخالفات مثلا أو محدثات، فأنا أنصحك بالذهاب إذا كانوا يسمعون لك ولك تأثير عليهم، تغيرين يعني هذا لا تعملونه، هذا اعملوه، هذا كذا. طيب تقولين والله صعب الأمر، مثل ما ذكرت لك هي سنة مستحبة. فاطمة من السعودية بارك الله فيها تقول أنا أعمل مع علمي أنه عمل لا يجوز، وذلك بأبحاث وعروض للطلاب والموظفين، وأتقن ذلك ولله الحمد، لكن أحيانا بغير إتقان كامل أو بشكل جزئي، وأتعمد ذلك، ثم تبت إلى الله وتركت هذه الأعمال، وقد صرفت كامل المال الذي كسبته قبل وبعد التوبة على ما أظن، هل يجب علي الآن أن أخرج من مالي بقدر ما كسبته مع أني لا أعلم بالضبط كم قد كسبت من هذه الأعمال، ولا أملك أرقام جميع من عملت معهم ولم أتقن عملهم؟ أنا حاليا بدون عمل ومتوسطة الحال، ولا يوجد بحسابي البنكي الكثير من المال. فاطمة من السعودية بارك الله فيك، أولا الحمد لله الذي فتح على قلبك وبصرك بحيث علمت بأن هذا عمل لا يجوز، وهو أنك تصنعين أبحاث للطلاب، تصنعين عروض للموظفين، وهؤلاء الجهات الرسمية هي التي طالبتهم بها أن يقوموا بها شخصيا، وذلك لاختبار كفاءتهم ولاختبار ذكائهم مثل الطلاب مثلا وكذلك الموظف. فقيامك بمثل هذا لا شك أنت الآن أنت تقولين بأنك توصلت إلى أن هذا عمل محرم، توصلت إلى هذا. طيب الأمر الثاني، كل ما كسبتي لا شك بأنه محرم ولا يجوز، فما حرم فعله حرم ثمنه. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، بالنسبة لك لو كان عندك قدرة مالية ما ترجعين إلى الموظفين وإلى الطلاب حتى لا تجمعين لهم بين العوض والمعوض، لأن هذا حرام كما ذكرت أنت بأن الفعل حرام، أنت تيقنت الآن بأن ما قمت به حرام، لذلك ما تردين الأموال هذه إليهم، ماذا تفعلين؟ هي المسألة اللي بعدها، وهي تتخلصي منها بغير نية الصدق، تصرفين على فقراء وعلى مساكين بغير نية الصدق. يبقى الآن الجواب الأخير فيما يتعلق بعدم قدرتك المالية، يكفي التوبة إلى الله عز وجل، فإذا تبت إلى الله عز وجل توبة نصوحة وعلم الله صدق نيتك وتوبتك يسر الله لك الخير، هذا أهم شيء. إذا وصلك مال فيما بعد وهذا المال لو صرفت قدر ما أخذتيه لا يضر يعني بالضروريات والحاجيات البيتية، نعم تخرجين، أما إذا كان يضر ويؤثر على الضروريات والحاجيات فإن دين الإسلام دين رحمة ودين اعتدال، ما يوقع الإنسان في المشقة والحرج والضرر، فتحرصين. أهم شيء تصلحي علاقتك مع الله عز وجل، أصلحي ما بينك وبين الله عز وجل، الله عز وجل ييسر لك أسباب الخير. أم عصام من اليمن تقول أنا مريضة في السكر والربو، قبل سنتين في رمضان حصل لي جلطة، الدكتور منعني من الصيام، أفطرت 10 أيام، بعد العيد حاولت أصوم، صمت يوم وتعبت، قالوا لي أخرجي زكاة، أخرجت زكاة عن 10 أيام، بعدين صمت رمضان الحمد لله كله، وبعد العيد صمت 3 أيام وتعبت، باقي لي 6 أيام قد أخرجت يعني زكاة، تقصد كفارة طبعا، بس أتعب لما أصوم، وبسبب النوم لأنه في رمضان أصحى الساعة 11 الظهر، ويعني ذكرت أشياء من هذا القبيل. أختي أم عصام من اليمن بارك الله فيك، أولا أختي الفاضل أنت ذكرتي بأنك كنت مريضة وحصل لك يعني عندك سكر وربو وجلطة ومنعوك من الصيام وامتثلتي هذا الأمر ثم أخرجتي عن الأيام اللي أفطرتيها، وقع صحيحا ما دام أن المرض يعني شديد وكذا، بعدين وجدت عندك قدرة على الصيام الحمد لله، تصومين ما في داعي أنك تقضين ما سبق مما أطعمتيه، تصومين الحمد لله، بعدين حصل لك إيش كما فهمت من سؤالك بأنك بدأت ما تستطيعين إكمال الصوم، أخت الفاضلة ترجعين إلى الإطعام، واحرصي يا أخت الفاضلة أن تلتزمي أوامر الأطباء، خاصة إذا كان هناك لجنة طبية قالت بأن فلانة ما ينبغي أن تصوم ولا يجوز لها أن تصوم، لماذا؟ لأن الصوم يؤثر على وظائف جسمي أو على وظائف جسمها، الصوم يضر بها، الصوم كذا، تمتنعين يا أخت الفاضلة، دين الإسلام ما هو بدين مشقة ولا حرج ولا عنت، دين رحمة ولله الحمد، ولذلك الله عز وجل جعل لنا بدل الصيام الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كأنك صمتي ولله الحمد، فترجعين إلى الإطعام بارك الله فيك. عبد الجليل من ليبيا يسأل يقول: ما حكم الزوجة التي تصلي كل الصلوات إلا صلاة الفجر؟ يا عبد الجليل من ليبيا بارك الله فيك ورضي عنك، لا شك بأن صلاة الفجر هي من أعظم الصلوات الخمس، وبعض العلماء قال بأن الصلاة الوسطى الوارد ذكرها في قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قالوا هي صلاة الفجر، وهذا أحد الأقوال في المسألة، وإن كان الراجح أنها صلاة العصر للنص، لكن عموما صلاة الفجر يعني من الصلوات العظيمة، ولذلك الله جل وعلا جعلها ملتقى لملائكة الليل ولملائكة النهار يلتقون في صلاة الصبح. صلاة الصبح في الواقع هي من أثقل الصلوات على المنافقين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا يعلمون ما فيهما لأتهم ولو حبوا. صلاة الفجر سماها الله قرآنا، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يطيل القراءة في صلاة الفجر، قال جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صلاة الفجر في واقع الأمر إذا أردنا أن نقول الحقيقة، أي إنسان يريد أن يختبر نفسه من حيث الصلاة يشوف نفسه في صلاة الفجر، إذا كان حريص على صلاة الفجر فهو رجل ممن يقيم الصلاة، وهي امرأة ممن تقيم الصلاة، إذا كان ما يحافظ على صلاة الفجر هو ما أقام الصلاة التي أمر الله تعالى بإقامتها بقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال جل وعلا: يقيمون الصلاة، قال جل وعلا: أقم الصلاة، جاءت أمر وجاءت بالمضارع وجاءت بالمصدر وجاءت في إشارة إلى عظم هذه الصلاة، إلى عظم هذه الصلاة. ولذلك من السهل جدا إنسان يصلي الظهر والعصر والمغرب ما في مشكلة، والعشاء الناس فاضين أكثر في الظهر والعصر في الدوام، المغرب والعشاء لأن الناس جالسين ها ما عنده وقت، يروح المسجد الرجال، والمرأة تقول أصلي. المحك الحقيقي وين؟ في صلاة الفجر. فأنا أذكرها بالله وخوفها بالله وأقول لها: يعني لو لقيت الله عز وجل، تعرفون الموت فجأة، لقيت الله عز وجل ماذا تقولين له بالنسبة لصلاة الفجر؟ تقول: يا رب كنت أسهر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السهر بعد العشاء، تقول: يا رب كنت كذا، ما عذرك أمام الله؟ الآن من الآن جهز العذر. أي إنسان ينام عن صلاة الفجر أنا أقول له: هب أنك لقيت الله فجأة، الموت أحد يضمن أن يعيش إلى الغد، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، من الآن حضر عذرك، ها انتبه، الله عز وجل ما يخدع، السر عنده علاني، تستطيع تخدعني، تخدع فلان، تخدع فلان، تجيب أعذار، ها تلفق أعذار، لكن الله عز وجل ما تستطيع. إخواني وأخواتي، وقت البرنامج انتهى والأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن أذكركم إخواني وأخواتي بشروط قبول الأسئلة للإجابة عليها في هذا البرنامج، وهو كتابة الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد أيضا يكون مختصر، اختصروا الأسئلة بارك الله فيكم، وأيضا البرنامج ما يقبل الأسئلة المسموعة والمرئية بارك الله فيكم. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.